يتعلموا دينه ويتلقوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتلقى في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لذات الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنى عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وكما لا أنسى أن أرحب باسمي وإسمكم بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك وأرحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والعلم النافع.
توقفنا في الدرس الماضي معالي الشيخ عند باب الإحرام وما يحرم فيه، وفي هذا الدرس بإذن الله نقرأ من عند قول المؤلف رحمه الله: باب حرمة مكة والمدينة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة في الناس فحمد الله وأثنى عليه.
قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه
ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يفدى وإما يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هي الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور.
عير إلى ثور.
وعن عامر بن سعد رضي الله عنه أن سعدا جاء راكبا إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرة أو يخبطه فسلبه، فلما رجع جاء سعد أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: ما عاذ الله أن أرد شيئا مثلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. رواهما مسلم، وروى أبو داود حديث سعد وزاد: ولكن إن شئت دفعتم إليكم ثمنه. باب صفة الحج. وعن جابر:
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة والمدينة. المراد بالحرمة يعني تحريم بعض التصرفات التي تجوز وتحل في مواطن أخرى، ومن ذلك ما يتعلق بالصيد، وما يتعلق بأخذ الأعشاب والحشائش ونحوها. ومكة بلد الله الحرام الذي ابتدأ بناءه إبراهيم عليه السلام، فيه الكعبة المشرفة التي بناها، ومكة حدودها حدود الحرم، وقد كان أنبياء الله وأتباعهم يقومون بتجديد حدود الحرم وأعلامه من أجل أن يفرق بين الحل والحرم. وأما المدينة فإن المدينة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم، فسماها المدينة في عدد من المواطن، وهي التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيها التحريم كما سيأتي. وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة، وكان هذا في السنة 8 من الهجرة في رمضان، قام في الناس، أي قام خطيبا يخطب في الناس، فحمد الله، ويعني ذكر صفاته الجميلة وأثنى عليه، يعني كرر ذكر الثناء والمدح عليه جل وعلا. ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وكان ذلك لما جاء أبرهة يريد أن يهدم الكعبة بدعوى أن الناس يقدسونها أكثر من البيت الذي بناه، وأراد أن يصرف العرب إليه، فتوجه إلى مكة ومعه الأفيال العظيمة، فيريد أن يهدم الكعبة، فأرسل الله عز وجل عليه الطير الأبابيل، أرسل عليه الطير الأبابيل فأهلكته وأهلكت من معه، ولذا حبس رب العزة والجلال عن مكة الفيل. ولكن الله سبحانه وتعالى مكن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا مكة وأن يبعدوا عنها مظاهر الشرك، وذلك لأنهم لما سعوا إلى إرساء التوحيد في جوانب هذا البيت وصرف عبادة غير الله من الأوثان والأصنام، مكنهم الله جل وعلا من ذلك، ولذا قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أي أنهم في فتح مكة تمكنوا من دخولها ومن الاستيلاء عليها. ثم قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، أي هي باقية على حرمتها وتحريم الحرمات وتعظيمها منذ الزمان الأول، وهذا التحريم مستمر. قال: أحلت لي ساعة من النهار في يوم فتح مكة، وإنها لا تحل لأحد بعدي. وبالتالي ماذا يترتب على هذا من الأحكام؟ يترتب عليه تشديد حرمة الدماء، حرمة الأعراض، حرمة الحقوق والأموال. ثم قال مؤكدا أو مفسرا ومفرعا على تحريم مكة: فلا ينفر صيدها، لا يجوز صيد الصيد في الحرم، ولا يجوز أن ينفر بحيث يحرك ويقلق من مكانه، فهذا كله من الممنوعات. وهكذا قال: ولا يختلى شوكها، أي لا يقطع الشوك حال كونه رطبا، بل يجب إبقاؤه وعدم التعرض له. قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني لا يجوز لأحد أن يأخذ اللقطة والأموال الساقطة فيها، سواء كانت نقودا أو كانت أي نوع من أنواع المال، إلا إذا كان الشخص يريد أن يستمر في إنشادها وتعريف الناس بها. والمراد بالمنشد من رفع صوته سائلا عن رب تلك الساقطة. وقال: ومن قتل له قتيل، يعني إذا أولياء الدم هم بخير النظرين بحسب ما يرون، إما أن يأخذوا الدية، وهذا معنى قوله إما أن يفدى، وإما أن يقتل، يعني القاتل. وفي هذا دلالة على أن الواجب على القاتل أحد أمرين: إما الدية، وإما القتل والقصاص، كما هو مذهب الشافعي وأحمد، وعند مالك وأبي حنيفة أن موجبه موجب القتل العمد العدوان هو القصاص فقط. ماذا يترتب على ذلك؟ لو أن أولياء الدم قالوا نحن نتنازل عن القصاص مقابل دفع الدية، فعند أحمد والشافعي يقولون يلزمهم دفع الدية، وعند مالك وأبي حنيفة لا يلزمهم إلا باختيارهم، يقول إما أن تعفوا مجانا ولا حنا ترى ما أننا ملزمين بدفع الدية. إذن في هذا تحريم صيد مكة، تحريم أخذ الحشائش وقطع الأشجار الرطبة في مكة، كذلك أن الأموال الساقطة من أهلها لا يمتلكها ملتقطها، وإنما يجب عليه أن يعرفها. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني يا رسول الله استثني لنا نباتا يقال له الإذخر يعرفه أهل مكة، فقال فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. هذا النبات نبات الإذخر خاصيته أنه شديد قوي، وبالتالي لا يتخلخل الماء من وسطه، ولذلك ضعونه على البيوت يسقفون به البيوت من أجل إذا جاء المطر لا يخر على بيوتهم، وهكذا يقومون بوضعه على القبور من أجل أن لا تدخلها المياه فتنخفض ينخفض مكان القبر بسبب دخول المياه فيها وجعل التراب ينضغط. وفي بعض الروايات وقيننا، والمراد به أهل الصاغة، لأن الإذخر من خاصية أنه إذا أحرق استمر وطالت مدة إحراقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، في هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستثني، وبالتالي يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فلأن الاستثناء هذا بيان، واستدل به على أن الاستثناء الذي يكون في المجلس يعتبر استثناء صحيحا، يعتبر استثناء صحيحا، ولا يلزم أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه ما دام الاستثناء في المجلس، كما هو رأي طائفة خلافا لجماهير أهل العلم. وقد استدل بعض أهل العلم بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، لأن العباس لما سأله الإذخر أجابه ولم ينتظر الوحي في ذلك. قال فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله، أي اكتبوا لي هذه الخطبة وهذا الحديث الذي ذكرتموه قبل قليل، وفيه جواز كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة، أي عظم حرمتها ومنع من اصطياد صيدها ومن أخذ حشيشها وأشواكها والتقاط لقطتها، فقال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، دعا لهم بالبركة في أرزاقهم وفي أمورهم، دعا الله بأن يرزقوا. قال وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها، يعني دعا لهم بالبركة في تجارتهم في بيعهم ومشتراهم، والمد ملء الكفين المعتدلتين، والصاع أربعة أمداد، والصاع أربعة أمداد بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وفي حديث علي المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، عير جبل من جبال المدينة، وثور كذلك جبل من جبال المدينة، ثور خلف جبل أحد، جبل صغير على شكل الثور، على شكل الثور. فهذا يدلك على أن جبل أحد داخل منطقة التحريم، وهذا فيه ذكر جهتين من جهات التحريم، وأهل العلم الآن يعرفون حدود حرم المدينة، ومن خاصية حرم المدينة أنه مستقيم بخلاف حرم مكة فهو له ميلات كثيرة. قال: وعن عامر بن سعد يعني ابن أبي وقاص أن سعدا جاء راكبا إلى قصره بالعقيق، العقيق وادي بجوار المدينة، خاصيته أن فيه حجارة تشبه الحجارة الكريمة، وفيها لمعان وفيها بياض، ولذا يسمون كل وادي يشتمل على مثل ذلك بهذا الاسم وادي العقيق. ومن هنا نجد أن عددا من المناطق توجد فيها مثل هذه الأودية تسمى بمثل هذا الاسم وادي العقيق. قال عن سعد: فوجد عبدا يقطع شجرا، يقطع شجرا أو يخبطه، الخبط أن يضرب الشجرة من أجل أن يتساقط ورقها الأخضر، فسلبه، أن سعد بن أبي وقاص أخذ ما لدى هذا العبد من سلاح ومن أموال ظاهرة. فلما رجع العبد أو سعد جاء أهل العبد فكلموا سعد بن أبي وقاص أن يرد عليهم غلامهم أو يرد عليهم ما أخذ من غلامهم من السلب وهو الأموال الظاهرة، حديدة، ثيابة الظاهرة ونحو ذلك. فقال سعد: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعطاني زيادة عن حقي، وأبى أن يرد عليهما. فكأنه يرى يعني استفاد من هذا التحريم قطع الشجر في المدينة، وفيه أن من قطع شجرا فإنه يمكن أخذ سلبه. وقال في لفظ: ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه، يعني ثمن هذا العبد، فكأنه قد أخذ هذا العبد. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة الحج. عن جابر، عن جابر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجه ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها وردائه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فقعد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركب فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة.
المشهور أبدأوا يعني يتكلم عن نفسه، أما رواية ابدأوا فهذه رواية النسائي ليست رواية مسلم. نعم.
فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي، ثم سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل للأبد. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟
فرضت
الحج. قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطأن في فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن ثم قام فصلى الظهر، ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، صلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخذف، ورمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج، أي ما هي الطريقة المشروعة لأداء نسك الحج. والطريقة تؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، قد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وقد أورد المؤلف حديث جعفر ابن محمد الباقر، وهو من أهل البيت النبوي، عن أبيه محمد بن علي قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فيه رواية أهل البيت عن الصحابة، تقدير أهل البيت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذوا منهم الأحاديث والعلم إلا وهم يقدرونهم ويعرفون منزلتهم. وجابر بن عبد الله من علماء الصحابة، وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان سنه قرابة العشر، ولذلك حفظ شيئا كثيرا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل محمد بن علي على جابر دخل مع مجموعة، فبدأ جابر رضي الله عنه يسألهم واحدا واحدا من أنتم، لأن جابرا كان كفيفا لا يبصر. قال فسأل عن القوم، فيه أنه يحسن بالإنسان أن يسأل عمن يقابله ولا يعرفه ليعطيه حقه من التقدير والإكرام، حتى انتهى إلى محمد بن علي فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسي، يحرك يده إلى رأسه، فنزع زره الأعلى، نزع زره الأعلى ثم نزع زره الأسفل، وكانوا يستعملون زرارين، ثم وضع كتفه وضع كفه بين ثديي محمد بن علي بن الحسين. قال وأنا يومئذ غلام شاب لم يكبر بعد. فقال جابر مرحبا بك يا ابن أخي. كلمة يا ابن أخي إما أنها تطلق من الرجل الكبير للصغير مطلقا، أو لوجود نسب بينهم، أو أن هذا في ترجيح لقول بعض الرواة أن الأنصار من بني إسماعيل، وهذا أحد الأقوال، مع أن المشهور أنهم قحطانيون. فقال مرحبا بك يا ابن أخي، فيه مشروعية الترحيب وخصوصا بطلبة العلم. سل عما شئت، أي ما هو مسألتك التي أشكلت عليك وتريد أن تسألني فيها. قال محمد بن علي فسألته وهو أعمى، أي سأله سؤالا بعد سؤال. فحضر وقت الصلاة، فقام جابر رضي الله عنه في ساجة، والساجة نوع من أنواع الثياب، في ساجة ملتحفا بها، أي أنه قد وضعها لفها على بدنه، وهذا في الصلاة في ثوب واحد، وبعض الفقهاء يمنع منه. وجابر الآن يريد أن يبين لهم جواز الصلاة في الثوب الواحد. قال فقام في ساجة ملتحفا بها، قد لف جميع أجزائه بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاه إليها من صغرها، إذا وضع يد طرف على المنكب رجع إليها الطرفان من صغرها، ورداؤه إلى جنبه، يعني عنده رداء يغطي بدنه، لكنه لم يستعمله في تلك الصلاة لأنه موجود على المشجب، وهذا المشجب الأعواد التي كانوا يعلقون عليها الثياب بعد الغسيل ونحوه. فصلى بهم بثوب واحد ليبين لهم جواز ذلك. فقال محمد بن علي بن الحسين أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السؤال رواية الأخبار، وفيه أنه ينبغي بالناس عند جلوسهم أن يسألوا عن وقائع النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وصفاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعة، فعقد تسعة يعني عقد الأصابع تسعة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، يعني بعد الهجرة النبوية. الشافعية استدلوا بهذا على أن الأوامر ليست للفورية، والجمهور يقولون الثمان سنوات الأولى قبل فتح مكة، والسنة التاسعة فيها سبب، وهو أن مكة كانت لا زالت فيها مظاهر شركية وفيها طواف العراة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحج إلا في سنة وقد صفت مكة. فقال مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، في السنة العاشرة، صاح الصائح للناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، فحينئذ تسامع الناس بهذا الخبر، فجاء الناس من المناطق البعيدة يريدون أن يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ليقتدوا به وليسيروا على طريقته. قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم، أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، يعني في الحج. قال جابر: فخرجنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حتى إذا أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة وادي هو الميقات، وكان في الزمان الأول يبعد قرابة 10 كيلو من المدينة، واليوم اتصل البنيان وحاطت بنيان المدينة بهذا الوادي. قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فلما جاءوا إلى ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هذه كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، فلما توفي جعفر في مؤتة وانتهت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق، فجاءت منه بمحمد بن أبي بكر، فلما توفي أبو بكر الصديق تزوجت بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالمقصود أن أسماء بنت عميس ولدت أين؟ في الميقات في ذي الحليفة، ولدت محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ الآن هي نفاس، الدم ينزل منها، ماذا تفعل؟ تترك الحج أو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي، اغتسلي، يعني لتتهيأ للإحرام. وفي هذا دلالة على استحباب الاغتسال قبل الإحرام. من أين أخذنا ولم نقل بالوجوب مع أنه فعل أمر؟ يقول هنا: الأمر جاء لدفع توهم عدم انتفاع الجنب والنفساء بالاغتسال، فحينئذ نصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أي توقي واجعلي حافظة لئلا ينتقل الدم إلى بقية بدنك، وأحرمي. وفيه صحة إحرام النفساء وإحرام الحائض، وقاس بعض العلماء عليهما السكران، الجمهور على عدم صحة إحرامه. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وصلى الظهر في المدينة، وصلى العصر في ذي الحليفة في المسجد، يعني في المكان الذي بني بعد ذلك، وهذا في وادي ذي الحليفة، وذلك أن المواقيت أودية. فقال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى ناقته حتى إذا استوت به ناقته على البيداء على المكان المرتفع، نظرت إلى مد بصري بين يدي من راكب وماشي، حج معه ناس كثير كلهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية الرفقة في الأسفار وخصوصا في الحج. قال: وعن يمينه مثل ذلك، هناك ناس أمامه وهناك ناس يمينه وهناك ناس عن يساره وهناك ناس عن خلفه صلى الله عليه وسلم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله أي تفسيره، وما عمل به من شيء أي فعل يفعله من المناسك اقتدوا به، وكان مما عمله أن أهل بالتوحيد أي بإفراد الله بالعبادة، فكان يقول في الإهلال، والمراد رفع الصوت بالتلبية، المراد بالإهلال رفع الصوت بالتلبية، كان يقول: لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، اللهم يا، أي يا الله، لبيك لا شريك لك لبيك، أي تلبيتي ونسكي لك وحدك، لا أريد به أحدا غيرك، فلا أريد به الدنيا ولا أريد به الرفعة ولا السمعة ولا علو المنزلة، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، الحمد كما تقدم الوصف الجميل، والنعمة لك،
أي كل نعمة تصل إلينا فهي منك يا رب العزة والجلال والملك، أي ملك الكون كله لك يا ربي لا شريك لك. فهذه تلبية التوحيد. بينما الصحابة رضوان الله عليهم بدأوا يلبون بتلبيات أخرى، قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلهم تلبيات أخرى تؤدي نفس المعنى. قال فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، ولم ينتقضهم ولم يرد عليهم في تلبيتهم، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر لما خرجنا لم يكن في مقصدنا ولا في نيتنا إلا الحج إفرادا، فهم في نيتهم ينوون الإفراد بالحج، لا نعرف العمرة ولا ننوي العمرة. قال حتى أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم فاستلم الركن في بداية الطواف، الركن الأسود في بداية الطواف، ثم بعد ذلك رمل أي أسرع في مشيه. وظاهر هذا أنه في جميع الشوط، في جميع الشوط، ورمل من أول الشوط إلى نهايته، ثم مشى أربعا، مشى أربعا. لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ أمام أصحابه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال فجعل المقام مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة اقتداء بهذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول محمد بن علي أخبرني أبي علي بن الحسين، علي بن الحسين تابعي وليس صحابيا، ولذلك فأحاديثه مرسلة، فهذه الجزئية من الحديث مرسلة. قال فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. نعود إلى حديث جابر. قال ثم رجع إلى الركن، يعني لما انتهى من صلاة ركعتين رجع إلى الركن الأسود، وفي هذا دلالة على أن تقبيل الحجر الأسود ليس من شرطه أن يكون في طواف، بل هو عبادة مستقلة لا ليست مرتبطة بالطواف، وإن كان في الطواف يستحب في بداية الشوط وفي نهاية كل شوط أن يقبل الإنسان الحجر الأسود. ثم بعد ذلك عاد، قال ثم خرج من الباب إلى الصفاء. كان المسعى في الزمان الأول خارج المسجد، وكان هناك بيوت بين الطواف وبين المسعى، حتى جاء العهد السعودي فأعاد بناء البيت الحرام ورتبه، فأزال البيوت الموجودة بين المسعى والمطاف، ولذلك لا يوجد اليوم خروج من المسجد. إذا قال هنا ثم خرج من الباب إلى الصفا، الصفا جبيل صغير في طرف جبل أبي قبيس، لسان صغير. وقال فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأكمل الآية، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، يعني بالصفا. وفي رواية النسائي ابدأوا على جهة الأمر، وبالتالي لا بد أن يكون السعي مبتدئا
بالصفا
ويكمل سعيه عند المروة. وفي وجمهور أهل العلم على أنه لا بد من النية في الطواف وفي السعي، خلافا لي ما ورد عن الإمام أبي حنيفة. قال فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، يعني من فوق البيوت، يعني هناك بيوت بين المطاف والمسعى، فاستقبل القبلة فوق الصفا فوحد الله وكبره، وحد الله قال لا إله إلا الله، كبره قال الله أكبر، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إثبات التوحيد لله، له الملك وله الحمد، يعني وحده هو المتصرف بالملك التام والحمد الكامل، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده حينما وعد المؤمنين بالنصر والتمكين ورفعة الشان وعلو الدرجة والتمكين من الدنيا، ونصر عبده، خرج صلى الله عليه وسلم شريدا طريدا من مكة، ثم بعد ذلك انتصر على أهل مكة وهزم الأحزاب وحده، أي القبائل المجتمعة التي جاءت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم هزمهم، ثم دعا بين ذلك، يعني لما فرغ من هذه الكلمة من كلمة التوحيد دعا، ثم قالها مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم دعا ثم قالها مرة أخرى. هل دعا ثالثة؟ قال الشافعي نعم، وقال الجمهور لا، ودليل الجمهور أنه قال ثم دعا بين ذلك، والدعاء بعد الثالثة ليس بين ألفاظ التهليل. ثم نزل إلى المروة، يعني ذهب إلى جهة المروة، نزل من جبل الصفا إلى المروة. الصفا الصخرة الملساء الكبيرة، والمروة الجبل الذي فيه حجارة صغيرة وتكون كأمثال الأحجار الكريمة. قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، كان الوادي يأتي من طرف مكة فيدخل في المسعى ويترك المروة على يمينه والصفا على يساره، وهو أقرب إلى الصفا، فهذا مجرى الوادي، ويضع جبل أبي قبيس على يساره والمطاف على يمينه حتى يذهب إلى جهة جياد، ثم يذهب إلى المسيل هناك. فكان هذا المكان، مكان الوادي، يستحب الإسراع فيه، مجرى الوادي، مجرى الوادي، لأن قال حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، أي أسرع في المشي، وهذا خاص للرجال، وبالاتفاق أنه يستحب السعي حينئذ، واليوم وضعوا علامات خضراء من أجل أن تبين موطن السعي، لأن الوادي تم تصريفه في الأسفل وتهيئته لئلا يؤثر على الطائفين والساعين. قال حتى إذا صعدنا، أي خرجنا من الوادي، مشى بعد ذلك، ترك السعي حتى أتى المروة، وهي جبل من لسان من جبل قيقعان كما تقدم، ففعل على المروة كما فعل على الصفا من التوحيد ومن دعاء الله جل وعلا. وقال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، معناه أن ذهابه من الصفا إلى المروة شوط وعوده شوط آخر، فهو طاف سبعة أشواط، فكانت البداية من الصفا والنهاية عند المروة، هذا محل اتفاق. فقال صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو كنت لازلت أريد أن أدخل في النسك لم أسق الهدي، أي لم آتي معي بما أريد ذبحه من الهدي من الإبل، ولا جعلتها عمرة، يعني لكان حجي تمتعا، وبالتالي أعتمر، وإذا فرغت من العمرة قصرت ثم تحللت، فإذا جاء الحج عدت إلى لباس الإحرام مرة أخرى أريد الحج. ثم قال لأصحابه فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، أي ليقلب نسكه من الإفراد إلى التمتع، وليجعلها عمرة، وليجعلها عمرة، هذا الطواف السعي للعمرة، ثم يتحلل ويجعل هناك طواف وسعي آخر للحج. فقام سراقة بن مالك بن جعشم وهو صاحب حديث الهجرة، فقال يا رسول الله ألعامنا، أي قلب النسك من الإفراد إلى التمتع، هذا خاص بهذه السنة أم للأبد؟ فقال النبي صلى الله، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا، أي هذا الأمر مستمر لأبد الأبد. جاء في حديث أبي ذر أن ذلك كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع نقول هذا الحديث يدل على مشروعية قلب النسك من الإفراد إلى التمتع، وحديث أبي ذر هذا خاص في الوجوب، كان قلب النسك من الإفراد إلى التمتع واجبا على الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من بعدهم ليس بواجب وإنما هو جائز لهم، وبذلك نجمع بين الأحاديث. وهذا هو أصح الأقوال في المسألة، هو مذهب أحمد أنه يجوز قلب النسك من الإفراد إلى التمتع، والجمهور يقولون لا يجوز ذلك، والظاهرية يقولون يجب، فكان القول بالجواز أوسط هذه الأقوال. أشاهدك تشير إلي بانتهاء وقت اللقاء، فأسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا، ولعلنا إن شاء الله أن نكمل شرح هذا الحديث في يوم آخر. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وكذلك إخوتي ممن يرتب هذا اللقاء وجميع المشاهدين، أسعدكم الله دنيا وآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مستمتعين الحقيقة بشرحكم وبتعليقكم فضيلة الشيخ، لكن لا يسعنا في الختام لنشكركم على ما جدتم وأفدتم به معالي الشيخ، ولا ننسى أن نشكركم أنتم أيها المشاهدون على حسن انصاتكم واستماعكم، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.